السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في مواقف إيمانية. الحقيقة النهاردة يعني أول لقاء لنا بعد شهر رمضان وبعد العيد. كل عام أنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن أعتقت رقابهم من نار جهنم، وأن يجعلنا من المقبولين ومن الفائزين بليلة القدر. وكنت ما بحبش أركز أوي على موضوع ليلة القدر، بحب أن احنا نهتم أوي أن احنا نفوز برضا ربنا سبحانه وتعالى. بصرف النظر بقى، بصرف النظر خدنا ليلة القدر فزنا بيها، ما فزناش لو ربنا رضي عنا هيسعدنا دنيا وآخرة. أسأل الله أن يغنمنا الاثنين، يغنمنا رضاه ويغنمنا ليلة القدر. عيد سعيد عليكم جميعا، وأيام مباركة إن شاء الله عليكم، وربنا يا رب يجعل الأيام اللي جاية أحسن من اللي فاتت إن شاء الله، ويعني ويسر أمورنا في بلدنا والدنيا كلها يعني تبقى جميلة في الأيام اللي جاية إن شاء الله. ربنا يسعد لكم. طبعا السؤالين اللي دايما بيخطروا على بال كتير من حبايبنا بعد شهر رمضان وبعد العيد، حاجتين دايما الناس بتبقى قلقانه وبتسال عليها دايما، وعايزين ندردش عليهم النهارده كده في الموضوع دوت. وده هيبقى يعني ان شاء الله هيبقى لقائنا على طول معاكم ان شاء الله، ان احيانا المولى عز وجل كل يوم اربعاء وكل يوم سبت، كل يوم سبت واربعاء ان شاء الله الساعه 10 مساء ان شاء الله على قناه الخارجيه في برنامج، مش هيبقى برنامج خاص بي انا لوحدي، هيبقى برنامج خاص بمجموعه كبيره من المشايخ والدعاء ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. برنامج هيبقى اسمه كلمات، كلمات هيبقى خط كده برنامج كل يوم الساعه 10 بالليل، هبقى انا في ليا يومين فيهم اللي هو يوم السبت ويوم الأربعاء، وفي مشايخ تاني أفاضل إن شاء الله موجودين برضو في نفس الخط ده بتاع برنامج كلمات. النهاردة حلقة استثنائية، ونبدأ بقى من يوم السبت اللي جاي إن شاء الله في برنامج كلمات. الحقيقة السؤالين اللي بيخطروا على بال ناس كتيرة جدا، أول سؤال، يا ترى ربنا قبل مننا شهر رمضان ولا لأ؟ قبل مننا الصيام والقيام والزكاة، زكاة الفطر وقراءة القرآن وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء، قبل مننا الحاديات ولا لم يقبلها؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، إزاي بقى أن احنا نثبت بعد رمضان؟ فعنوان درس الليلة دي كيف نثبت بعد رمضان. أول حاجة السؤال الأولاني اللي هو يا ترى احنا من المقبولين أم من المحرومين أو من المردودين؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجعلنا من المقبولين. علامات القبول بالنسبة لثلاث حاجات بالذات يا جماعة، وركزوا معايا في النقطة دي، في ثلاث حاجات ممكن أنا وحضرتك وحضرتك ممكن كلنا نعرف إذا كان ربنا قبل مننا العمل ده ولا لأ في الدنيا. بقية الأعمال مش هنقدر نعرف إذا كان ربنا قبلها ولا لأ إلا في الآخرة، لكن إحنا بنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. العمل الأولاني الصيام، خصوصا صيام الفريضة صيام رمضان، يعني نبص الأحوالنا قبل رمضان كانت عاملة ازاي، أنا حالي إيمانياتي كانت عاملة ازاي، أخلاقياتي سلوكياتي تعاملاتي، إقبالي على القرآن، إقبالي على قيام الليل، إقبالي على القرآن، على 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 الصيام، يعني على أي نوع من أنواع العبادة أنا كان حالي عامل ازاي قبل رمضان. حط الصورة دي في دماغك وفكر وانتقل على طول، وخلي رمضان ده في النص، انقل نفسك من قبل رمضان لبعد رمضان. حالك ايه بعد رمضان؟ لو حالك بعد رمضان او لو حالك قبل رمضان كان ايماناتك حلوة، مثلا نقول كان مثلا 7 من 10، قول 7 من 10، وجيت بعد رمضان لقيت نفسك برضو 7 من 10، فدي علامة قبول. طب لو لقيت نفسي بعد رمضان 8 من 10 او 9 من 10، لا دي علامة قبول زايدة قوي قوي، واضحة جدا زي الشمس. طب لو لقيت نفسي كنت 7 من 10 قبل رمضان وبعد رمضان 2 من 10، اخشى ان تكون دي علامة رد. واضح المعنى عايز اقول ايه؟ ان في الصيام وفي الحج وبر الوالدين، دول اكتر 3 حاجات نقدر واحنا لسه عايشين في الدنيا نعرف اذا كنا اتقبلنا ولا لا. رمضان ادي شهر رمضان، بص قبله وبص بعده، قبله زي بعضه علامة قبول، بس قبله ممكن يكون واحد يعني أحواله الإيمانية ما بيصليش مثلا فيقول لك قبله زي بعضه يعني كله بحصل بعضه دي علامة قبول. لا، أنا قصدي لو قبله في عبادات وفي إيمانيات، إن ممكن قبل رمضان لا بيصلي ولا بيركعها ولا بيقرأ قرآن ولا بيذكر ربنا ولا بيصوم ولا بيعمل أي خير خالص، فجي رمضان دخل عليه ما شاء الله وصام وقام، وبعد رمضان رجعت ريما لعادتها القديمة، ساب الصلاة والقرآن والذكر والعبادة كلها، وقال لك اهو استواء العمل قبل رمضان وبعد رمضان، زي الفل، خد بالك لا عبادة ولا صلاة ولا أي حاجة، وراجل مروق الأناني ومريح العظمتين ومظبط أحواله يعني، خد بالك. طبعا دي مش علامة قبول، لا ده أنا بتكلم لو إن العبادة قبل رمضان كويسة جدا أو على الأقل وسط، خد بال حضرتك 6 من 10 7 من 10، وبعد رمضان لقيتها برضو كده يبقى دي علامة قبول. الحاجة التانية الحج، واحد قبل الحج أحواله الإيمانية ما شاء الله برضو 7 من 10، راح وربنا أكرمه برحلة الحج، ربنا يجمعنا وإياكم هناك السنة إن شاء الله، وراح يحج، وبعد ما رجع من الحج لقى إيمانياته ما شاء الله عالية قوي، لأن فعلا منظر الحج كده ومنظر الحجيج وانت ماشي كده، خصوصا وانت نازل من عرفة على مزدلفة ما شاء الله منظر يفكرك بيوم الحشر يوم القيامة. فلما تشوف المنظر فعلا تتأثر وتحس بشيء من الزهد في الدنيا، ان انت مش عايز حاجة من الدنيا، ان انت حاسس ان انت يعني ان الدنيا مش مستاهلة، وان فعلا يعني لازم تقبل على ربنا، وانه لما تلاقي ما شاء الله الحياة دي تعينك كده وترجع فتلاقي نفسك في حالة خاصة إيمانية كده جميلة، دي علامة قبول. طب قبل الحج عباداته 7 من 10، رجع من الحج لقى نفسه في ضياع وفي فساد، دي علامة رد. الحاجة الثالثة بر الوالدين، الأم والأب ماتوا وهم بيقولوا ربنا يبارك لك يا ابني، يروح يا ابني ربنا يفتحها في وشك، ربنا يكفيك شر المؤذيين، ربنا يوسع عليك، ربنا يكفيك شر المرض، ربنا يحفظك، دعاء ما شاء الله راضين عنك، دي علامة قبول، خلاص اتقبل بر الوالدين. طب قبل ما يموت بيقول أنا مش عايز أشوف، ما تدخلوش ابني ده عليا، أنا مش عايز أشوفه قلبي غضبان عليه ليوم القيامة، علامة رد، واخد بالك. يبقى إذن دول الثلاث حاجات اللي ممكن نعرف وإحنا لسه عايشين في الدنيا إذا كانوا اتقبلوا ولا اتردوا علينا. أما بقى صلاة الله أكبر صليت، أنا مش عارف اتقبل ولا ما اتقبلش، عندي حسن ظن بالله طبعا، وربنا قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، واخد بال حضرتك. يبقى إذن هي دي إجابة السؤال الأولاني، أنا اتقبلت ولا ما اتقبلتش؟ شوف أحوالك، شوف أحوالك بعد رمضان عاملة إزاي، وشوفي أحوالك بعد رمضان عاملة إزاي. قبل رمضان كانت لابسة الحجاب، بعد رمضان قالت لا بقى ده عيد بقى، فيعني ما تقفلوش علينا الدنيا، يعني ايه اخلع الحجاب وانطلق بقى تمام كده، دي علامه رد. انما هي لو محتفظه بحجابها زي قبل العيد، زي قبل رمضان، زي بعد رمضان، وفي اي وقت هي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى مش بتعبد شهر رمضان، دي علامه قبول، ربنا يتقبل والف مبروك. طيب الحاجه الثانيه حته ان احنا ازاي نثبت بعد رمضان. الاول نسال سؤال عكسي، هو ليه في ناس كتيرة بتنتكس بعد رمضان؟ سؤال وجيه جدا، الناس في رمضان ما شاء الله حاجة إقبال جميل قوي قوي، وناس ممكن نكون حضرتك وحضرتك ما تتوقعوش أبدا تشوفهم في مسجد، ولا تتوقعوا تشوفهم في عبادة ولا في الصيام ولا قيام ولا حاجة، وتلاقي ما شاء الله في شهر رمضان الوش ده كده اللي كان طول السنة مكعبل ما شاء الله بقى منور كده، وأثر الطاعة ونور الطاعة باين عليه، وداخل المسجد وخارج من المسجد وما شاء الله، والخشوع وحاجة ما شاء الله جميل نور على وشه، وبعد رمضان مرة واحدة يقع، مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بيثبت شهر رمضان وبيغير فينا حاجات كتيرة جدا، حاجات ممكن نكون مش عارفين نغيرها طول السنة. شهوة لسان طول السنة عمال بيغتاب وينم ويكذب ويفعل ويفعل ووا، ويجي في شهر رمضان يكف بسبب الصيام، فإن سابه أحد أو شتم فليقل إني صائم إني صائم، لا بيشتم ولا بيسب ولا بيرد على حد، ردش على حد حتى بيسبه ما شاء الله، وبعدين بيحفظ لسانه لسبب، لانه عارف ان هو لو اغتاب حد او جاب سيره حد او وقع او وقع بين اتنين بنميمه او كذب، كل ده بينقص من درجات صيامه، فماسك لسانه. يبقى الشيطان يبقى اللي بقى شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى بيعينك على ان انت تقضي على اول شهوه مذمومه، شهوه اللسان. تاني حاجه شهوه البطن، طول السنه مش قادر يمسك نفسه، بل ممكن تحصل مشاكل وخناقات بينه وبين زوجته وبين قرايبه وبين حبيبه او بينه وبين امه وابوه، الاكل مش جاهز، الاكل مش عاجبه، الاكل مش عارف ايه، وحاجات كتيره جدا في رمضان مش فارقه معاه، ممسك عن الطعام والشراب والشهوه من اذان الفجر الى اذان المغرب، بل في بعض الدول بيوصل طول اليوم في اوروبا طول اليوم. شوف احنا بنصوم مثلا الفجر مثلا، نقول مثلا يعني الساعه كام 4، والمغرب على الساعة كام مثلا، على الساعة 6، يعني حوالي كم ساعة، شوف من 4 ل 12 دي كام، 8 ساعات، 8 و6، 14 ساعة، ده 14 ساعة. بعض الدول بقى ممكن يكون اخطر من كده كمان، هو السنة دي بس الموضوع مطول شوية عشان موضوع الساعة دي، لكن أقصد في بعض الدول يكون موضوع أطول من كده، ورغم ذلك الناس قادرة تصوم وتقوم وتحمل. ده معناه أن جواك طاقات ضخمة جدا، عمرك كنت تتخيل طول السنة أن أنت ما شاء الله تصوم بالسعادة للسعادة كلها في عز الحر ده كله؟ حد كان متخيل أنت تقوم تصلي 11 ركعة تراويح وزيهم تقريبا تهجد؟ حد يقدر يتخيل أنت ممكن تكون ختمت القرآن 5 مرات أو 10 مرات في شهر رمضان؟ حد ممكن يتخيل أنت ما شاء الله ذكر وما شاء الله وقرب من ربنا سبحانه وتعالى وعمل خيرات وتوزيع فلوس وزكاة فطر وما كل ده يتجمع في شهر واحد، جواك الطاقة اللي تساعدك على كده؟ أمال إيه اللي بيحصل بعد رمضان؟ اللي بيحصل بعد رمضان حاجات كتير قوي، وهقول لكم سببها، بس تعالوا نتكلم بس عن الشهوات. ايه الاربعه دول اللي بفضل الله رمضان بيقضى عليهم؟ شهوه لسان، لا خد بالك، يعني ايه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. لو لسانك هيفضل على طول شغال في كلام الزور والباطل والبهتان والكذب و يبقى ربنا مش محتاج ان انت تصوم ولا ولا ولا, ولا تعمل اي حاجه خالص، لان صيامك في الوقت ده مش هينفعك. يعني هب ان واحد صايم يوم في رمضان وطول اليوم مقضيه في سيرة فلان وعلان والوقيع بين فلان وفلان والكذب وكذا وكذا وكذا، ده ضيع نفسه، لان هو خد ذنوب تكفي ان هي تغطي حسنات الصيام بتاع اليوم ده وزيادة. واضح كده المعنى؟ هي دي المسألة. يبقى فليس له حاجة في ان يضع طعامه ايه وشرابه. يبقى شهوة لسان، شهوة بطن، يجي في بعض في رمضان ما شاء الله مش فارقه معاه، ياكل ايه ما ياكلش ايه، يصوم ما شاء الله مش فارقه معاه، يقول لك انا مش حاسس بالجوع، انا لو شويه ميه كده خلاص الحمد لله على الافطار، ممكن شويه ميه كده وعلى تمريتين والحمد لله انا حاسس اني شبعت. طب والحاجه الثالثه شهوه النظر، هو عارف ان طول ما في شهر رمضان لا يمكن ينظر الى نساء او ينظر الى مشهد مؤثر او مشهد محرم، ومش هيفتح تلفزيون على فيلم ولا على تمثيليه ولا على اغنيه كليب ولا فيديو كليب ولا الكلام ده كله، لانه عارف ان كل ده بينقص من صيامه وقد يضيع صيامه. فقدر ان هو يقضي على شهوه النظر، شهوه الغضب شهوه رابعه، شهوه كبيره جدا. هو طول في شهر رمضان ما شاء الله ماسك نفسه، حتى لو حد زعله ولا حاجه الله يسامحك الله يسامحك، ومش فارقه معاه. احيانا تلاقي طبعا المشهد المعروف في رمضان مثلا الناس في الاتوبيس وتوبيس زحمه جدا ومش عارف ايه، واثنين يتخانقوا مع بعض، وده عمال يقول يا عم يصحش ده احنا مش عارف ايه، وده عمال يهدد ويطلع بقى الحكيم الجميل الراقي اللي فيهم يقول لهم يا جماعه ما يصحش كده يا جماعه، ده احنا صايمين وكفرانين. خد بال حضرتك، سبحان الله. يعني اللي اقصده ان فعلا فان سبه احد او شتم فليقل إني صائم إني صائم، مع أن قبل رمضان وبعد رمضان ما كانش يتحمل أن حد يعمله كده، لو حد بصله بصة ممكن يقوم يأكله، إنما في رمضان الدنيا بتهدأ أوي أوي، لأن فعلا الجوع ده جميل أوي أوي، نعمة كبيرة أوي. تخيل الناس كانت فاكرة أن الشبع هو اللي نعمة، لا ده الجوع هو اللي نعمة. ولذلك وبعدين هي النعمة تختلف من إنسان لإنسان، عشان يبقى الكلام بقى منطقي وكلام واقعي، يعني قد يكون الجوع هو النعمة وقد يكون الشبع هو النعمة. قد يكون إنسان لا ينصلح حاله إلا لما يصوم، وقد يكون إنسان لا ينصلح حاله إلا لما يأكل. الإمام سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، أمير المؤمنين في الحديث، في يوم من الأيام قاعد عند أخ صديق لي واخد بال حضرتك، فأكل عنده فأكل كتير جدا، فصاحبه بيقول له ما كان هذا دأب الصالحين، يعني أنت إيه الأكل اللي تأكله كله؟ قال له إن الدابة إذا علفت عملت، فقام يصلي الليلة كلها. قال له أنا ما يصلحنيش إلا الأكل. كده مش مشكلة، يعني المسألة إن الأكل ما تجيش تقول واحد إيه لا 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 خد بالك، يعني بحسب ابن آدم لقيمات إنه قمنا صلبة، ده الحديث. إنما الواقع بقى إن في إنسان ممكن يقول لك أنا ما أعرفش أعبد ربنا إلا ما أكون شبعان، أكلني واتفرج علي قيام إيه بقى وعبادة إيه وقراءة قرآن إيه وذكر إيه وطلب علم ودعوة إلى الله، طول ما أنا شبعان أجوع تلين وقعت. يبقى الإنسان ده لما يأكل الأكل بتاعه ده قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه بيستعين بالطعام ده على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. هي دي المسائل اللي احنا عايزين نقصلها في نفوس الناس، إن من عبادي من إن أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من إن أفقرته لفسد حاله. أحيانا الإنسان يناسب الفقر جدا، وهو ده زي ما يقول كده أبائنا زمان كانوا يقولنا الفقر حشبة. ممكن يعني ايه طبعا ده يعني هم لو كانوا طالعين يغتالوا مثلا بتوع زمان مثلا كانوا اغتالوا، انما هي المساله ايه بقى يعني بيصبر نفسه لك الفقر حشمه. وفي انسان الغنى بالنسبه له هو ده اللي يصلح، هو لما بيجي المال في ايديه زي ما النبي قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، تريه ما شاء الله بينفق يمين وشمال ويكرم الناس وهو ومتعته، وانا بسميها متعه، متعه العطاء، متعه ما بعدها متعه للي ربنا موسع عليه. يعني في انسان ما يستطيعش يعطى، لكن حينما يعطيك المولى عز وجل وانت بتاخد وتعطي يا سلام متعه لا تخطر على قلب بشر، وانت عمال بتدخل بسمه على فقير وعلى مسكين وعلى ارمله وعلى يتيم وعلى وعلى، ما شاء الله تشعر بمتعه غريبه الشكل، تحس باثرها في قلبك في ساعتها. سبحان الله، النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقه السر تطفئ غضب الرب. تعالوا بقى نشوف السؤال الثاني، ايه اللي بيخلي ناس كثيره بتنتكس بعد رمضان؟ اقبال ما شاء الله زي الفل، ممكن يكون على فكره من اول يوم ليوم 15 وبعد كده بيقع، وممكن يستمر من اول يوم لاخر يوم، واول يوم في شوال يقع. ايه المشكله؟ ثلاث حاجات في عجاله سريعه كده. اول حاجه ان الانسان ده لم يستعن بالله في ان ربنا يثبته. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. قبل الحديث في الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب ثبتنا، يا رب يا رب ما تخليش القلب ده يزير بعد الهداية ديت، لأن أهل الجنة هيقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله. الله، شوف لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يوم يجي النداء في ساعتها ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ويبدأ بعدها الحوار على طول بين أهل الجنة والأهل النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى آخر الآيات. سورة الأعراف، تمتع بيها بقى، تمتع انت بقى بالحوار اللي بين اهل النار واهل الجنه، حاجه في قمه الروعه. سبحانك يا رب، ربنا يا رب يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. يبقى اول حاجه ما استعنش بيه، ما كانش كل ليله كده يوم قايل الايات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ما كانش بيدعي الدعاء اللي كان بيدعيه النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في الترمذي صحيح كان اكثر دعاء النبي. خد بالك بقى كلمه كان اكثر، اللفظ ده اتكرر في كم حديث كده، ولما تربطهم ببعض تتحجب قوي. حديث الترمذي بسند صحيح ان سلمى بتقول كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خدوا بالكم، حديث أمنا عائشة بقى في الصحيحين في البخاري ومسلم تقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الله، قوتا يعني ما يكفي للطاقة ديت للوجبة ديت وخلاص، مش عايز، أنا مش عايز حاجة في بيتي تفيض. سبحان الله، ولذلك النبي عليه السلام عند الموت لما سأل أمنا عائشة عندي كم في البيت 9 دراهم أو 7 دراهم، خد بالك تصدقي بهن عائشة يغشى عليه ثم يفيق صلى الله عليه وسلم، ها تصدقتي بهن عائشة؟ تقول له شغلني مرضك يا رسول الله، يقول سبحان الله تصدقي بهن كيف ألقى ربي وفي بيتي 7 دراهم. خذوا بالكم، ولما ترك النبي شيئا ولو يسيرا قال نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه فهو صدق. وفي الحديث الثاني وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى في حديث كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وعلشان حبه للدين وإن الدنيا مش شغلاه كان أكثر دعاء أيضا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. كأن الموضوع بيقول إيه؟ كأن لما تربط بين الحديثين دول تطلع بنتيجة حلوة قوي، كأن النبي بيقول يا ربي ما تخليش الدنيا عن الدين أو عن الآخرة، فاجعل رزق آل محمد قوتا، ما بقاش عندي بقى مشاريع ومصانع وأراضي وأطيان وغنائم ووا، لا 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 مش عايز حاجة خالص من الدنيا عشان أقدر أفرغ نفسي للدين، بس ثبتني على الدين. ولو حصل أي ابتلاء يوم يجي بقى الرواية الثالثة وإن كانت ضعيفة كما حدث في قصة الطائف ان النبي يقول ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. يبقى يا رب خلي الرزق بتاعي يدوب يكفيني وما يشغنيش عن ديني، وفي الدين ثبتني يا رب، ولو حصل ابتلاء بقى وانا في السكة كده يا رب اهم حاجة تكون راضي عني، لو ما كانش في غضب انا مش فارقة معايا، المهم ان انت تكون راضي عني. تشوف حياة النبي عليه الصلاة والسلام تتعجب. لو عشنا الحياة دي اقرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واقرأوا قصص الصحابة أصحاب الرسول عليه السلام، واقرأوا عن التابعين، وشوفوا السلسلة الذهبية دي ماشية ازاي. السلسلة الذهبية دي بدأ من النبي عليه السلام والتابعين، وشوف الحياة بتاعتهم كان الإطار بتاعها ماشي فين. وفي مرة هعمل لكم إن شاء الله حاجة كده زي منهج تربوي، نعمله كده في 40-50 حلقة، نعمل منهج تربوي اتعلمناه من حياة النبي عليه السلام وحياة الصحابة والتابعين، ونشوف هم كانوا عايشين ازاي وتربوا ازاي وطبقوا المنهج الجميل العظيم دوت على ارض الواقع ازاي. صدقني لو عشت المنهج ده هتسعد. ولذلك تشوف اي انسان في الدنيا سواء كان داعية او كان انسان بسيط او اي حد في الدنيا له علاقة بالدين، انسان ملتزم او انسان لسه بيلتزم او انسان داعية او انسان عالم كبير، لو لقيته مكلكع الدنيا ومعقد الدنيا، خلقيا مش مظبوط، سلوكيا مش مظبوط، حياته واخدها بشكل عنيف، اعرف انه لا فهم الدين ولا عارف حاجة عن الدين. ممكن يكون قرأ وحفظ وذاكر لكن ما فهمش. مش احيانا طالب بيعمل كده، تقول له عندك امتحان بعد اسبوعين في مادة كذا، يقول لك مش عارف افهمها، فيقول له ايه احفظها احفظها وروح قول الكلمتين في الورقة وما يهمناش احنا نفهمها. الدين لا، الدين لازم تفهم، الدين بيخاطب قلبك وعقلك في وقت واحد، الدين والشرع يزكي العقل، والعقل ليس حاكما على الشرع وإنما الشرع هو الذي يزكي العقل. فأول حاجة خلت ناس كتير تنتكس انه ما سألوش ربنا ان ربنا يثبتهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحديث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في يوم من الأيام، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم خارج من بيته فلقى أبو بكر وعمر فماشي معهم، كان كلام ده في الليل في الثلث الأخير من الليل، فتمشى معهم شوية صلى الله عليه وسلم، وهم معديين عدوا على بيت عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود ليه مكانة كبيرة جدا في الإسلام، وليه مكانة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كان الوحيد الذي يأذن له، الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه في أي وقت، في أي وقت، كان سيدنا عبد الله بن مسعود. لدرجة أن أبو موسى الأشعري بيقول لما قادمنا المدينة ظننت لفترة طويلة أن ابن مسعود من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أنه من بيت النبي من كتر ما بيخش ويخرج براحته بلا استئذان حتى. شو دي؟ سبحان الله. فابن مسعود في يوم الأيام كما عند أحمد بإسناد حسن طلع على الشجرة عشان يجيب سواك للنبي عليه السلام. شوفوا قدر ابن مسعود عامل ازاي عند النبي عليه السلام. فطلع يجيب السواك، فجسمه رفيع ورجليه رفيعة جدا، جات الريح هزت الغصن انكشفت سقانه وضحك الصحابة، فالنبي غضب فقال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقي رجليه رفيعة. قال والذي نفسي بيدي، يعني والله لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يا سلام، ابن مسعود اللي في يوم من الأيام بيقول والله لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة لا ينزعني فيه، وما من آية نزلت ولا من سورة نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت. ده عبد الله بن مسعود. ففي يوم من الأيام النبي معد هو أبو بكر وعمر فمعدين على بيت عبد الله بن مسعود. شوف بقى أحوال بيوت المسلمين كانت عاملة إزاي. يا رب رد المسلمين يا رب لشرعك ودينك وسنة نبيك يا رب العالمين. شوف تخيل كده، اعمل كده زي النبي عليه السلام وزي أبو بكر وعمر، خد 2 من أصحابك كده ولف على بيوت المسلمين بالليل في الثلث الأخير وقول لي أنت سامع إيه، أقول لك إمتى يجي النصر وإمتى ربنا يكرمنا ونتحكم بناس أفاضل. تخيل، تخيل لو انصلحت أحوال بيوت المسلمين يا رب اصلحها يا رب، لو انصلحت أحوال بيوت المسلمين مش في الثلث الأخير بس يعني، بس أنا عايز أركز على الثلث الأخير بالذات لأن ما بيقومش في الوقت ده إلا محب. خد بالك أو مبغض وما فيش وسط. التلت الأخير ده ما بقاش حد صح فيه إلا واحد محب جدا أو مبغض جدا. إزاي؟ المحب قايم يصلي قيام الليل ويقرأ قرآن ويستغفر ويقول يا رب يا رب، ما ربنا بينزل نزولا يليق بجلاله وكماله في التلت الأخير وينادي على حبيبه، هل من داع يدعوني فأجيبه؟ دي الجايزة بقى. من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. تحسن في عبادتك بالليل ربنا يكافئك بالنهار ويوفقك للطاعة بالنهار، فلما تتوفق بالطاعة بالنهار يوفقك لإيه؟ في الليل، فلما وهكذا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هي كده المسألة كده يا جماعة، تتقرب يكرمك. مش هو اللي قال كده سبحانه وتعالى وجل جلاله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. سبحان الملك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خدت بالك؟ فما بيقومش في الوقت ده إلا واحد قايم يصلي قيام ليل أو قايم يروح بقى سهرة من السهرات الحمراء، هم دول اللي بيصحين في الوقت ده. ما بين ذلك قليل قوي، قليل جدا اللي بيكونوا قايم في الوقت ده. فشوف لو أنت بقى عديت على بيوت المسلمين في الوقت ده، صدقني راقب كده شوف البيوت. هنا طالع أغنية، وهنا فيلم شغال، وهنا مسرحية، وهنا قاعدين بيلعبوا طاولة، وهنا مش عارف إيه، وهنا في ناس بتصلي، وفي خير بس مش كتير قوي. نفسنا بقى الخير ده يكتر عشان ربنا يكرمنا. كما تكون يولى عليكم. الموضوع ده عايزين نناقشه في حلقات كتيرة قوي، الناس عمالة مشغولة. هو مين اللي هيبقى رئيس الجمهورية؟ ومين اللي هيبقوا أعضاء مجلس الشعب؟ ومين ومين؟ عايز تعرف رئيس الجمهورية؟ بص لنفسك، بص لنفسك في مراية بعد الحلقة دي كده. قوم وبص لنفسك في مراية. أحوالي دي يصلح إن يركب معاها مين عشان يبقى رئيسي؟ ما هي كما تكون يولى عليكم. أنت عايز مواصفات رئيس الجمهورية إيه؟ قول له والله أنا عايز راجل بصراحة 10/10 يعني. في إيه يعني؟ عايز يكون راجل بيصلي، يكون راجل عنده دين، ويكون عنده رحمة، يكون عادل، ويكون عنده تقوى، ويكون ايه تاني، ويكون صادق. مش عايز رئيس كذاب، وما يكونش حرامي، عايز يكون امين، وما يكونش كمان منافق، عايز يكون راجل مخلص، وكذا وكذا وكذا. اقول له طيب انت بقى احوالك ايه؟ قول لي لا ما يكشف احوالي، انا ممكن اكون وحش، ممكن بس انا عايز واحد يكون كويس. اقولك ما هي دي المعادله الصعبه اللي احنا بندور عليها. انا عايز رئيس جمهوريه بالمنظر ده، فلازم اكون انا كويس، لازم احنا نتغير. هي الموضوع مش موضوع الشعب يريد اسقاط النظام. النظام ده ايه؟ النظام ده كان شريحه عايشه معانا، فلما وصل للنظام افترى، خد بالك. وممكن يكون واحد من افراد الشعب برضه لو كانت حط مكان واحد من النظام كان ممكن يفتري، وكان ممكن ما يفتريش. اختبار من عند ربنا. النعمه والنقمه بلاء من ربنا. ربنا بيبتلينا بالسراء وبالضراء، بل سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يعني ممكن ابتلى بالفقر فاصبر واحمد ربنا، وممكن ابتلى بالغنى افتري، ممكن ابتلى بالمرض فقول اللهم لك الحمد يا رب انا راضي والله يا رب كل اللي تعمله فيه انا راضي بحبك يا رب، وممكن ابتلى بالصحه والعافيه وابقى ما شاء الله وقوه اروح افتري على الناس واقعد اضرب فيهم واقعد طول ما انا ماشي اعمل فتوى على المنطقه اللي انا عايش فيها. هي دي المساله. انا عايز رئيس شكله ايه؟ يبقى انا هبقى شكل ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب واحد بيساله سؤال، بيقول له: يا علي لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن هكذا في عهد ابي بكر وعمر؟ هي الفتن كترت على عهدك ليه؟ اشمعنى ابو بكر وعمر ما كانش عندهم الفتن اللي موجوده في عهدك ديت؟ فقال له: لان ابا بكر وعمر كانوا ولاة على امثالي، واما انا فوار على امثالك. هي دي المساله. ان احنا بجد يا جماعه محتاجين الفتره اللي جايه ديت، ودي دعوه لكل الشعوب، والبلاد اللي حصلت فيها ثورات بالذات تونس ليبيا مصر سوريا اليمن، الخمس دول دول بالذات انا بخاطبهم من المكان ده، بخاطب اخواني واحبابي واهلي وناسي، يا جماعه الفتره اللي جايه اهم من الفتره اللي فاتت، صدقوني صدقوني، والا هتتكرر المأساة تاني، هتتكرر المأساة تاني ونلاقي نظام تاني زي الاول او اسوأ، ونرجع تاني نعمل ثورات ومليونية الغضب ومليونية مش عارف ايه ومليونيات مش هنخلص. والدول دي حصل لها مشاكل اقتصادية ضخمة جدا ما تتوصفش وما ينفعش تتقال في حلقة واحدة، فمحتاجين نلحق نفسنا، الناس ممكن تضيع وممكن الناس تموت، وحصل مشاكل جامدة جدا في الدول دي، الدول دي محتاجة تقوم على حيلها وتشد حيلها وتقوم وتقف. هتقف ازاي؟ احنا محتاجين حاجتين، رقم واحد نصلح حالنا مع ربنا، رقم اتنين نصلح حالنا مع بعض، نفسي نحب بعض، نفسي ما يبقاش حياتنا كلها انت معايا ولا ضدي، انت مع كذا ولا ضد كذا، لا نفسي انت 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 مع ربنا ولا مش مع ربنا، نفسي يبقى المقياس انت راجل بتحب ربنا وبتحب النبي ولا لا، يبقى هو ده المقياس. شوف قد ايه سفيان بن عيينة رحمه الله رحمه الله سعد بيقول كلمه عجيبه جدا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر الذي توزن به الاعمال. كانوا يمثلوها زمان بايه يا جماعه؟ كانوا يمثلوها زمان مع بعض التشبيه، يعني الراجل اللي بيصنع تماثيل او اللي بيرسم صور بيبقى حاطط اصل عنده، بتروح تودي له صوره بتقول له سمحت ارسم لي صوره زي دي، فبيقول لك حاضر اديني الاصل سيبولي اجي لك امتى؟ بعد اربع ايام اسبوع. عديت عليه بعد اسبوع لقيته حاطط الصوره قدامه ومثبتها واحيانا بيكبرها وقاعد يرسمها وباصص لها، قدامه حاجه بيرسم الصوره دي على الاصل بالملي. هي دي المعنى، هو ده المعنى اللي كان عايز يوصله لنا سفيان ابن عيينه، اللي بيقول لك حط دايما قدامك النبي كمثال وكل اللي كان بيعمله اعمله. هو ده معنى الايه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هو ربنا سبحانه وتعالى ما قالش لقد كان لكم في اخلاق رسول الله اسوه حسنه، قال لقد كان لكم في داخل، وهو ده المطلوب منك، خش جوه النبي، خش جواه شوف اخلاقه، شوف صدقه، شوف امانته، شوف سلوكياته، شوف صدقه وصدقته، شوف زهده في الدنيا، شوف حبه للناس، حب ربنا، خش جواه وشوف كل اللي بيعمله ده وقلده، هتسعد نفسك وتسعد بلدك. والله العظيم يا جماعه بجد هنسعد ونعيش احلى حياه. والله الناس اللي خايفين من الدين، احنا ما بنقولش ان شاء الله انا محضر لكم فجاه، هجيب لكم ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله استاذ من اساتذتي الكبار اللي تعلمت على ايديهم وخليهم فجاه ان شاء الله هنتكلم عن تطبيق الشريعه. بيقول لي الناس خايفه وفاكره ان احنا لما نقول يلا يا جماعه هنطبق الاسلام الناس مفكره ان تاني يوم 30 مليون واحد هيترجموا بسبب الزنا، و20 مليون هتقع سرقه، ومش عارف 10 مليون هيتجلدوا بسبب مش عارف ايه. هو الشرع فقط، الدين بس في الحدود؟ ده ربنا قال ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب، لكم في القصاص حياه، ما هو من ضمن القصاص القتل، خد بالك القصاص انا بقتص من واحد قتل واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعه، ثلاث اصناف يتقتلوا، مين اللي يقتلهم انا ولا فلان ولا لا لا ولي الامر، ولي الامر الموضوع مش فوضى، مش طار بيني وبين واحد انا اقتله ويقتلني، لا 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 ولي الامر هو اللي ينفذ الاحكام ديت او القاضي المسلم. يبقى اذا ثلاث حاجات او ثلاث حالات فقط اللي يتقتل فيها، اللي هما النفس بالنفس، واحد قتل يتقتل، إلا أن يعفو أهل القتيل أو يقبلوا الدية. إنما لو ما رضوش بالدية ولا بالعفو خلاص يبقى لازم يقتل. طب ولكم في القصاص حياء إزاي؟ بقى القتل في عين الحياة. والله في عين الحياة. لما أنا أفكر أن أنا أقتل، أنت عارف النهاردة السلاح منتشر في كل البيوت، كل البيوت تقريبا إلا في سلاح، فبقى طالما السلاح تحت إيديك بقى سهل جدا. العيلة الفلانية زعلت من العيلة الفلانية، طلع الآلي والطبنجات وضربوا في بعض، وإحنا شايفين طبعا الأوضاع من إزاي. صاحب محل زعلان من صاحب محل، تاني يوم ده جاب لده آلي وده مشاكل. طول ما السلاح تحت إيديك. لكن هو الصح في الموضوع إيه؟ إن 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 النفس بالنفس، واحد قتل يتقتل. طب إيه الحياة في كده؟ الحياة في كده إن أنا لما أعرف حبيبي إن أنا لما هقتل واحد أنا هتقتل، فمش هقتل. يبقى تطبيق الحد دوت على القاتل هيخلي آلاف القتلة مش هيقتله. واضح المعنى؟ طيب وقتل يد، أصل الناس فاكرة إن كل واحدة ده تفاصيل جامدة جدا. هل كل ما يؤخذ يقطع عليه اليد؟ طبعا لا، خد بالك ممكن واحد بيسرق رغيف عيش عشان بيموت من جوع، ده هنقطع ايديه ازاي؟ احنا اصلا ما وفرناهوش رغيف العيش، فلما سرقوا سرقوا عشان يحفظ نفسه من الموت، ده لا استطيع ان انا اعاقبه ابدا، انما اوجهه وبدل ما اديله سمكه اديله صنار عشان يصطاد، وعلمه صنعه ووفر له جو معتدل وجميل عشان يشتغل. خد بال حضرتك. وبعدين تاني حاجة، اللي بيسرق زي ما عمر الخطاب رضي الله عنه لما قفش واحد كده قبض على واحد كان بيسرق، قال له والله هذه أول مرة، قال كذبت، الله لا يفضح من أول مرة، أكيد أنت سرقت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وربنا سترك، والمرة دي اتفضحت أكيد ربنا سترك كتير، دي مش ممكن تكون أول مرة لأن ربنا مش هياخدك من أول مرة. واضح؟ طيب هب إن واحد سرق داخل محل ذهب وراح بالقوة كده ونشاف ايه وسرق، فلما يقطع ايديه ويبقى ماشي في الشارع ايديه مقطوعة والناس تبص، اكيد الراجل ده حرامي، اكيد الراجل ده، وممكن ما يكونش حرامي ممكن يكون عنده مرض يعني وايديه اتقطعت، لكن هو يقول لك ما دام ايديه هتتقطع هبقى مفضوح دنيا واخرة. في الدنيا الناس شايفة ايديه مقطوعة فيعرف ان انا حرامي، وفي الاخره هتعاقب بقى على اللي انا سرقته بقى بكده كله والناس اللي ظلمتهم وكلت فلوسهم. خدت بالك؟ فلما يجي في مثلا في حته زي ميدان التحرير والتلفزيونات كلها تنقل مثلا ان واحد بيتقطع ايديه بسبب سرقه، واكيد ده سرق بكده ألف مره يعني ربنا مش هيفضحه الاول مره. سبحان الله. ولكم في القصاص حياه وتطبيق الحد. خد بالك اي حد من حدود، وخد بالك في حياه للامه، يبقى أنا كده بحمي نفسي وبحمي إخواني وبحمي المسلمين وغير المسلمين اللي عايشين في أرض مصر وفي كل بلاد المسلمين من أن يتسرقوا. أحيانا الواحد يقول لك لا بس دي قصوى جديدة جدا، إزاي يقطعوا دي عشان سرقة ومش عارف إيه، فيوم ما هو يتسرق يقول ده والله العظيم كان يستاهل تقطعه رقبته مش يديه بس. ليه؟ لأن الموضوع مس هو، إنما قبل ما يمسوا الموضوع يقول لك لا حرام عليكم دي قصوى. فالناس فاكرة إن شرع ربنا كل اختزل في الحدود، فلان يقتل وفلان يرجم وفلان يتقطع يديه وفلان يتجلد وفلان، مش هو ده الدين. بس ده انت لما تقعد تبص على الحدود كم مرة طبقت، تتعرف ان اول 300 سنة في صدر الاسلام، اول 300 سنة في صدر الاسلام لم يطبق حد الزنا الا 3 مرات او 4 مرات. حضرتك متخيل حاجة زي كده؟ مش في بلد واحدة، في كل بلاد المسلمين حد الزنا لم يطبق الا 3 مرات او 4 مرات، اختلافات كده بين اهل العلم يا ترى طبق 3 مرات ولا 3 او 4 مرات. تخيل حضرتك حاجه زي كده. فالناس فاكره ان، ولذلك الشاب اللي راح للنبي والحديث رواه احمد بسند صحيح قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ما كانش النبي كان لو كانت المساله بالمنظر الناس فاكراه كان يقول الولد ده راقبوه، الولد ده لازم يتراقب اكيد بيعمل حاجه غلط، فهم راقبينه، فاول ما شفوه في جريمه الزنا خد ارجم، او اذا كان مش محصن اجلد وغربه سنه كامله. النبي ما عملش كده، لان هو مش هو ده ديننا، مش هو ده ديننا. قال له ايه؟ اترضاه لامك؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك لعمتك لخالك؟ فقال له كذلك الناس لا يرضونه. يعني إذا كنت أنت ما ترضاش كده فبرضو الناس كمان ما يرضوش كده، فهم إزاي؟ ثم لم يكتفي بذلك، لأنه هو الشاب عنده مشكلة، فالنبي لازم يعالج المشكلة، فرح نسح على صدره يا حبيبي يا رسول الله، شوف حنيته صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر، اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه وطهر قلبه. الشاب نفسه يقول والله ما التفت إلى شيء بعد ذلك أبدا. لما ماعز بن مالك الأسلمي الحديث رواه مسلم جه للنبي وقال له زنيت يا رسول الله فطهرني بالحدث. خدوا بالكم اهو، اهو ده مثال عمل اهو. ما قالوش بقى يلا امسك وارجم ويلا والحمد لله دي اول واحد النهارده وشوف اللي بعده. النبي ما قالش كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لعلك قبلت، يعني عايز اقول له امشي امشي انا مش عايز اخدك. خد بالك ما دام ربنا ستر عليك استتر انت بستر الله سبحانه وتعالى. فالنبي شوف تخيل النبي بيقول ادراء الحدود بالشبهات. فبيقول له لعلك قبلت، يمكن انت بتعتبر ان القبلة زنا، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع الى غير اخر ذلك من الحديث يعني. فقال له لعلك قبلت، لعلك 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 لحد ما الاخ قال له بل زنيت. فلما استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم انه زنى، فقال ربما يكون سكران وجاي بيقول الكلام دوت فبيخرف، فمش معقول اقوم اقتله. فقال طلب من واحد أن يستنكهه، يعني إيه يشم ريحة الفم. قال أبيه أشرب خمرا؟ فواحد راح شم ريحة الفم قالوا لا يا رسول الله ما فيش ريحة خمر خالص. فقال لهم طيب ربما يكون مجنون. شوف دي شوف شوف النبي بيدوله على مخرج إزاي. شفتوا ديننا الجميل، النبي بيقول له ممكن يكون سكران. طب لو كانوا شموا خمر يكمشوه، فيش واحد ما سكران يعني بيتكلم بيخرف، ربما ما يكونش حصل الكلام ده خالص بالمرة. فالتماس العذر تاني قال له أبيه جنون؟ مش أنتم من قبلته؟ قال له آه أبيه جنون؟ قالوا لا ما علمنا عليه من جنون. فلما عرف أنه لا سكران ولا بيه جنون وقال له أربع مرات لعلك قبلت لعلك فأخذت لعلك 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 لحد من الآخر قال له بل زنيت. هنا فقط أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة إصرار ماعز بن مالك، مع أنه كان ممكن يستتر بستر الله ويكتفي بنقول يا رب اغفر لي يا رب يا رب أنا تبت إليك. ما كانش حد هيدور عليه على فكرة، ما كانش حد هيجري. ولذلك لا يطبق حد الزنا إلا بأربعة أربع شهود. شايفينه بإذنه مين في الدنيا هيجيب أربعة تفرعوا عليه؟ كأن الحد ده مستحيل أن يطبق إلا عند إنسان فاجر فجر لا يخطر على قلب بشر أنه يزني وأربعة بتفرجوا عليه. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك. فالناس فكر أن الدين ده دين، ده ديننا ما فيش أجمل ولا أرقى ولا أعظم من كده. خد بالك. طب ليه الحد بتاعه كان شديد وقاسي كده؟ حماية لك يا أخي ولزوجتك. أنت ترضى أن واحد يعتد على زوجتك؟ قولي ده أنا موت فيها، ده أنا حياتي تكون انتهت، صدقت. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل اللي يعتدي على زوجتك ويفعل بها هذه الفعلة لو كان محصنا يرجم، ولو كان لسه شاب ما اتجوزش قبل كده تمام يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة، يبعد عن البلد دي سنة كاملة حفاظا على عرضك وعلى أعراض المسلمين. عشان كل واحد يفتكر حتة الرجم ان انا يتحفل حفرة لحد صدري ويضرب بالحجارة على وش لحد ما موت، لا يا ربط اعوذ بالله زينة ايه. طب ما اتجوز اتجوز وخلاص ان شاء الله، حتى اشوف لي اي جوازة كده يعني تكون ميسرة كده واحدة بنت حلال من اي مكان واتجوز وسط بنفسي وهكذا. شوف شوف قد ايه ديننا جميل وعظيم. فالنبي عليه السلام بعد كل ده كله أمر به فرجم، ويوم خارج للصحابة يقول لهم استغفروا لماعز بن مالك. يقولون غفر الله لماعز بن مالك، استغفروا لماعز ثلاث مرات. يقول والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو تابها لو قسمت على 70 من أهل المدينة لو سعتهم. يا سلام. شوف الحد الثاني في نفس الحديث، حديث المرأة الغامضية، تروح تقول له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد. فالنبي يعمل ايه؟ يقوم متدور الناحية التانية ما يبصلهاش. فرحت يرى حاله، قلت له زنيت يا رسول الله لعلك أن ترضني كما رددت ماعزا من قبل. شوف كما ايه؟ كما رددت ماعزا من قبل. كان بتقول له يا رسول الله انت فعلا رضيت ماعز وكنت عايزه ما يطبقش عليه الحد، وكنت بتحاول بقدر الإمكان انت توجد له مخرج، لا ده أنا زنيت. فمرة تانية من الدور الناحية التانية راح تلفها له أربع مرات وكأنها كانت بمثابة أربع شهود. مش فدي؟ هي مش أربع شهود طبعا، بس يعني إيه؟ النبي أعرض عنها أربع مرات. فلما أعرض عنها أربع مرات قلت له والله لقد زنيت وإني لحبلى من الزنا، أظن ما فيش أكبر دليل يا رسول من إن أنا حامل دلوقتي. فالنبي عليه السلام شوف بقى عظمة الإسلام، ما قالش خذوا ارجموها، أصل هي حامل،